بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين في إذاعة ابن أبي زيد الغيرواني في وكذلك على موقعنا في اليوتيوب أو في السبريكر. نرحب بهم جميعا في درسنا الثالث من شرح كتاب الصيام في جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا عند قول الإمام الترمذي: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. وذكر في هذا الباب حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة، خرج إلى مكة في عام الفتح، فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه. كراع الغميم هذا موقع قريب مكة، وهو قريب عسفان أيضا، ويبعد عن المدينة ما يقارب 3/4 المسافة بين مكة والمدينة. قال: وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، وأن الناس ينظرون فيما فعلت. نعم، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. قال: وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر. قال: واختلف العلماء أو اختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم أن الفطرة في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إن صام في السفر، واختار أحمد وإسحاق في الفطر في السفر. وقال بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن وجد قوة فصام فحسن، وهو أفضل، وإن أفطر فحسن. إلى أن قال: إنما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى، فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إلي. هذا الحديث أخرجه إمام مسلم أيضا في صحيحه. و الحديث يدل على الجواز، جواز الفطر في السفر، واختلفوا في الأفضلية بين الصيام والسفر، ولذلك جعلوا الصيام في السفر على 3 أحوال. الحالة الأولى، يقول العلماء: إذا كان الصيام لا يشق على المسافر كمسافر في الطائرة مثلا، فالأفضل الصوم، وهذا قول الجمهور، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، وكان سفرا بعيدا مع وجود بعض المشقة، وهذا هو القول الراجح لأسباب، منها أن الصيام كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. ثانيا أنه من صام فإنه يدرك الأيام الفاضلة من أيام رمضان، ولا شك أنها أيام عظيمة، فيكون قد وافق هذه الأيام الفضيلة وصام وإن كان له حق الإفطار. ثالثا قالوا أن هذا أسرع، يعني صيامه مع القدرة قالوا أسرع لإبراء ذمته، ومع ذلك نقول يجوز له الترخص بالإفطار، يقول الله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الحديث أيضا إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وهذا في الأصل الحديث يحمل على حال المشقة في السفر، إذا كانت هناك مشقة وأفطر فإن الله يحب أن تؤتى رخصه. الحالة الثانية قالوا إذا كان الصيام يشق عليه لكن ليس إلى حد الضرر، قالوا فالأولى انظر فالأولى، يقول ما قالوا استحب، قالوا فالأولى أن يفطر إذا، يعني فالأولى أن يفطر إذ لا داعي، نقول إذا داعي للمشقة مع حصول الرخصة. وهنا يذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصة، ومع ذلك يقول إن صام فلا إثم عليه ولا حرج وإن كان الإفطار أفضل، وإن كان الإفطار في هذا أفضل. حالة ثالثة وجوب الإفطار، وجوب الإفطار إذا كان الصيام في سفره يضره، فلا ضرر ولا ضرار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، وكذلك ما جاء في الإغماء، حال الإغماء الذي أغمي عليه، أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك الذين شددوا، قال عليه الصلاة والسلام أولئك هم العصاة لما بلغه أن بعض منهم أصر على الصيام، وقد كان شق عليه ذلك الصيام، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به في الإفطار، فبعضهم أبى وأصر على تحمل المشقة وأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. والمشقة التي يحصل معها العجز يأثم من تكلف الصيام فيها، وقيل يحرم عليه وعليه أن يفطر ولو كانت مسافة وقرب وصوله من سفره، كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك باب ما جاء في الرخصة في الصيام في السفر، وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث حديث عائشة في الصحيحين، قالت عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان يسرد الصوم، يعني يواصل أيام، ليس وصال بالليل لكن يصوم كل يوم يعني متنفلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فجعله في الخيار. هذا الحديث يدل على أن الإنسان مخير مع عدم مشقة، فإن صام أو أفطر كل ذلك جائز له، لأن هذه سنن، هذا سنن ولا حرج عليه البتة. والحديث ذكر فيه حال رجل يسرد الصيام بمعنى يكثر منه، ومع ذلك خير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وجعله في خيار، فإن ناسبه الصيام صام وإن لم فإنه يفطر وليس عليه شيء. وهنا ننبه أن الحديث هذا ليس فيه دلالة على جواز صيام الدهر كما قال بعض من قال ذكر، لكن هذا ليس عليه لا دليل عليه في هذا الحديث، فقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام الدهر وحرم ذلك رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام لمن صام الدهر لا صام ولا أفطر. فلا ينبغي التعنث في هذا، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن فعله لا يجوز، وقد حرم عليه الصيام في الدهر، صيام الدهر أي لا يفطر البتة. ثم ذكر الإمام الترمذي، بل جاء في هذا الباب حديث آخر، جاء في هذا الباب حديث آخر أيضا، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد أخرجه أيضا مسلم، وقال فيه أبو سعيد: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره. وهذا الحديث أيضا له أصل في الصحيحين. إذن هذا بيان أن كانوا في عهد الرسول يسافرون، فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا فيه بيان الجواز، بيان الجواز لا شك في هذا. أيضا ذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري، قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد أي لا يغضب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. أيضا هذا أخرجه إمام، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والحديث كما ذكرنا فيه جواز الصيام أو الإفطار في السنن في حال السفر. ثم قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. وذكر حديث عن معمر ابن أبي، قال الإمام الترمذي قال حدثنا أو قال قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة، ابن لهيعة هذا ضعيف ومدلس أيضا، عن يزيد ابن أبي حبيب عن معمر ابن أبي حيية عن ابن المسيب أنه سأل عن الصوم في السفر، فحدث ابن عمر أو فحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. قالوا في الباب عن أبي سعيد. إذن هذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف فيه ابن لهيعة، وهذا ضعيف بل وهو أيضا مدلس، ولذلك قال أبو عيسى: حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. لكن نقول هناك حديث يشهد لهذا الأمر، وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه يوم الفتح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى. إذن هذا الحديث يدل على وجوب الفطر في حال الجهاد، في حال الجهاد، وهو كما قال في التبويب، قال: باب ما جاء في الرخصة للمحارب أي للمجاهد، فقال رسول الله: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فأمرهم بالإفطار. قال أبو يوسف فكانت عزمة فأفطرنا، أي أن الرسول عزم عليهم وشدد عليهم. وجاء من حديث أيضا أنس، جاء في هذا الباب من حديث أنس رضي الله تعالى عنه نعم، أن إذا كان يعني في خدمة الجيش، أي أن الإفطار يكون في خدمة الجيش، فهذا يستدعي الإفطار للضرورة، لأنه يقوي ويعين على الجهاد في سبيل الله. وقد ترجح الإفطار في الجهاد في الحديث الذي مضى. وكذلك قال على الذين أفطروا في يعني في الفتح، قال رسول الله الذين لم يفطروا، قال على الذين لم يفطروا أولئك هم العصاة، أولئك هم العصاة، بل قال وليس من البر الصيام في السفر، أي الذي يكون فيه مشقة. وهذا حرب فيه وجهاد، لا شك أنه استدعي استعداد للجهاد. وإذا صام من صام وانهك في الجهاد حصلت الهزيمة، فإن هذا يأثم على فعله. وهنا مسألة، وهي هل يجوز الفطر في القتال حال الحضر، أي عدم السفر؟ قل نعم يجوز، يجوز الإفطار. قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بذلك في جهاده للتتر، وكان معه خبزة في يده يمر على الجيش ويأكل منها ويأمرهم بالإفطار. وقد اتفق العلماء على جواز أن يفطر المسلم لإنقاذ أخيه من الخطر، يعني في غرق أو نار وغير، استدعى أن ينقذ أخيه، أن ينقذ أخاه من هذا الخطر واضطر إلى الإفطار، قال يجوز. إذن من باب أولى أنه يجوز أيضا في حال قتال الكفار، في حال الجهاد، وإن كان في الحضر، وإن كان في الحضر. وهذه الأقوال هي التي يترجح بها والأخذ بها عند أهل العلم. ولذلك قال أبي عيسى حديث أنس بن مالك الكعبي، أو كما ذكر أن هذا فيه بيان للجواز. طيب، قال بعد ذلك باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار لمن للحبلى والمرضع. هذا أيضا ذكر فيه الإمام الترمذي حديث أنس بن مالك قال حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب. هذا أنس بن مالك في الذي في الحديث هذا ليس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو أنس بن مالك الكعبي، ولذلك عندما أورد السند ذكره، قال رجل من بني عبد الله بن كعب، حتى لا يظن القارئ أو السامع أن هذا أنس بن مالك. قال في الحديث قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله فوجدته يتغذى، أي يأكل من الطعام، فقال أذن فكل، فقلت إني صائم، فقال إذن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. ثم قال الراوي والله لقد قالهما النبي عليه الصلاة والسلام كليهما كليهما أو أحدهما. قال يا لهف نفسي أن لم أكن طعمت من طعام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني كلام الراوي أنه ندم وتمنى لو أنه أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويقصد يعني محبة المباشرة والمجالسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تزيد الألفة والمحبة. هذا حديث اختلف العلماء فيه في حال الحامل والمرضع، اختلف العلماء في حال الحامل والمرضع. ولذلك قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي غير هذا الحديث الواحد. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قال وبعض أهل العلم وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان، وفيه وبه يقول سفيان ومالك مالك والشافعي أيضا وأحمد. وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما ولا قضاء عليهما، فإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما. وبه يقول إسحاق أي ابن راهوي الإمام. والراجح في هذا الحديث راجح أن الاختلاف قائم بين أهل العلماء في حال الحامل، هل عليهما بعد الفطر والقضاء فقط أم عليهما القضاء والإطعام معا؟ والراجح أن عليهما القضاء فقط، ولا دليل على وجوب الإطعام، والدليل هذا الحديث، حديث صحيح ثابت وبيانه جلي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، أي أنه أذن له بالقصر فيقصر الصلاة. قال وأيضا وضع عن الحامل والمرضع والمسافر، فجعل الحامل والمرضع حالها حال المسافر، وإنما الذي يعرف في المسافر أنه يقضي فقط، ما أحد قال أنه يقضي ويطعم. إن كنتم على سفر وأنتم مرضى وعلى سفر فعدة من أيام أخر، إنما الذي قال بالإطعام وجاء عنه ابن عباس فقط، وقد خالف بعض الصحابة قوله، ومنهم من خالف ابن مسعود رضي الله عنه. واجتهاد ابن عباس مع مخالفة بعض الصحابة لا يكون حجة لعدم الدليل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يكون الإطعام في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه إطعام مسكين، هذا للعاجز عن الصيام الأبدي، للعاجز عن الصيام الأبدي. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول في آخر أيامه وقد كبر، كان قد عجز عن الصيام، فكان إذا انتهى الشهر جمع من يطعمهم فأطعمهم وجبة واحدة، يعني على عدد أيام الشهر وجبة واحدة. هذا بالقول الصحيح. أما الحامل المرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسهما أو ولدهما، يعني خاف على النفس أو على الولد، فإنها تقضي فقط. وهنا نبين خطأ كثير من النساء والتساهل في القضاء، ويعني تتساهل ما تقضي إذا يدخل عليها حيض ونفاس وكذا 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 وكذا، ثم إذا قرب رمضان قالت والله أنا كنت حايض وكنت نفساء وكنت مريضة وكذا، ويعني كنت يعني في حمل كان عندي إرضاع، وهل علي أطعم وأنا يعني الآن قرب رمضان؟ نقول لا، هذا لا ينبغي، هذا فيه تساهل. نقول عليك القضاء فقط، وإن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان تعمدا فأنت آثمة، فأنت آثمة وعليك التوبة، هذا الذي ينبغي. أما القضاء مع الإطعام هذا قال به بعض الصحابة كما قلنا لمن أخر الصيام إلى ما بعد رمضان متعمدا، ومع ذلك لا حجة للقائلين بهذا أيضا لاختلاف الصحابة في هذا، ولا نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح في هذا الأمر والراجح أن من أخر الصيام إلى ما بعد رمضان متعمدا عليه القضاء فقط، وهو آثم إذا كان مفرط. ومع ذلك لو أخره أيام التوسعة، يعني بمعنى وسع عليه وأبيح له أن يؤخر الصيام إلى قرب يعني رمضان الذي يليه، ثم أنه لم يبادر بالصيام ويعني أخره لمحل الرخصة، ثم أنه لما قرب رمضان عجز عن الصيام وصام بعد رمضان، فإن هذا القول فيه أنه إذا أخذ بالرخصة في التوسعة فإنه عليه القضاء فقط ولا يأثم. ومن أهل العلم من قال مع ذلك يأثم، نعم، قال من قال بالإطعام في هذا أبو هريرة قال ذلك، ولكن خلف من بعض الصحابة، وكما ذكرنا لم يكن هناك نص يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر خلاف بين الصحابة واختلف في الصحابة، لا دليل لأحد منهم على الآخر. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك قال باب ما جاء في الصوم عن الميت، باب ما جاء في الصوم عن الميت، وذكر حديث ابن عباس وهو في الصحيحين أيضا، في الصحيحين أيضا، قال حدثنا أبو سعيد أشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلثة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قالت نعم، قال فحق الله أحق، أي حق الله أحق أن يقضى. وظاهر الحديث فيه جواز أنه يجوز القضاء عن الميت الذي عليه صيام. قال وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة، قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقلنا أن هذا الحديث أصله عند الإمام مسلم. أيضا في الباب حديث بريدة، حديث بريدة عند مسلم قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتت امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت، فقال وجب أجرك، وجب أجرك، وردها عليك الميراث، أي أنها ردت أما عندها. قالت يا رسول الله إن كان عليها، إن كان عليها على أمي صوم شهر فأصوم عنها؟ قال صومي عنها، صومي عنها. إذن هنا أيضا أجاز لها الصيام عن أمها هكذا. ونقول أنه في هذا الباب الصيام عن الميت مستحب، مستحب وليس بواجب، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. والقضاء عن الميت يكون يعني واجب عليه، واجب عليه، فإن فرط فيأثم. وفي المسألة هنا كلام كثير لأهل العلم، وإذن القضاء عنه ليس بواجب بل مستحب، ويكون لمن أحب من أوليائه أو غير أوليائه أن يتبرع له بالقضاء، أن يتبرع له بالقضاء تبرعا من باب الاستحباب له وليس واجبا عليه. وقول الصوم عليه أي على وليه هذا باب المثال، يعني من باب يعني التغليب، أن الأصل أن يصوم عنه وليه، لكن لا يكون الصوم يعني متكرر على وليه فقط، بل أي إنسان تبرع بالصيام عنه، لكن الأولى الولي، الولي هو الأولى أن يصوم. وهنا مسألة، هل الصيام عن الميت مقيد في النذر فقط كما جاء في الحديث ابن عباس في النذر فقط، أم أنه يشمل غير ذلك، أنه يشمل غير ذلك؟ وقد مضى معنا حديث بريدة أن قال أنا كنت جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وأتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمر أمي بجارية وإنها ماتت، فقال وجب أمرك وردها عليك الميراث. قالت الرسول أنه كان عليها صوم صوم شهر عنها، ولم تذكر هنا النذر، ولكن جاء في حديث ابن عباس ذكر فيه النذر. هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قيدها بالنذر لحديث ابن عباس، ومنهم من أطلقها ولا سيما معنى حديث بريدة. وهنا نقول لا، ما الذي خصص هذا العموم؟ يعني أصل العموم أنه عن النذر وعن غير النذر، فلا مخصص حتى نقول أن هذا خصص، وإنما ذكر النذر لأنه حصل منه السؤال. ولذلك قال الذي خصص حديث أن أمي ماتت وعليها صوم نذر، قالوا هذا خصص صيام للنذر فخرج بالعموم. قل هذا الحديث لا يخصص العموم، بل أن النذر هنا فرد من أفراد العموم، أي من نذر ومرض وغير ذلك. وإذا جاء فرد من أفراد العموم بحكم يوافق العام فلا يعد مخصصا للعام، بل يشمل جميع أفراد العموم وجميع أفراد العام، وهذه قاعدة مهمة. نضرب مثال حتى نبين هذه القاعدة. مثال ذلك، قال قائل أكرم الطلبة، الآن كل الطلبة يقول أكرم هؤلاء الطلبة، هذا عام. ثم قال أكرم زيدا، وزيد واحد من الطلبة هؤلاء الذي أمامك، فجاء الخاص بما يوافق العام، يعني أكرم هؤلاء جميعا ثم أكرم أيضا قال زيد. إذن هنا زيد ذكر للعناية به فقط، وإلا الإكرام للجميع. فجاء الخاص هنا يوافق العام، فلا يعد هذا تخصيصا لزيد، بل يشمل الجميع كذلك. وإذا قال، يعني هذا الذي يقول متى يخصص ولا يكون عام، نقول إذا حصل التعارض، يقول هذا يخصص إذا حصل التعارض. مثال ماذا؟ قال أكرم الطلبة، يعني كل الطلبة هؤلاء، ثم قال لا تكرم زيدا وهو من الطلبة، هنا تعارض، فهنا تعارض. إذن هنا لا نكرم زيد، فإذا تعارض العام مع الخاص فإنه يقدم الخاص، يقدم الخاص بأنه لا يكرم ويكرم الجميع. إذن قولها أمي عليها صيام شهر نذر، هذا ليس فيه تخصيص العام، فنقول الحديث يشمل النذر وغير النذر من الصيام الواجب. وهذا قول، وهو قول الإمام أحمد ورحمه الله تعالى. وهنا مسألة أخرى، إذا مات أحد وعليه صيام واجب 10 أيام مثلا من الصيام الواجب في رمضان، هل يجوز أن يصوم عنه 10 أشخاص؟ نقول نعم يجوز، لكل واحد منهم أجر يوم، 10 صاموا عن هذا وهذا واجب عليه الصيام وقد مات، فإنه كل منهم يصوم عنه يوم، هذا جائز. أما إذا كان عليه صيام شهرين كفارة، كفارة قتل أو غير ذلك، فإنه يلزم التتابع، فلا بد أن يصوم عنه واحد فقط، ولو صام عنه 60 شخصا لا يجوز، لأن التتابع هنا مقصود في الكفارات ككفارة القتل والضيار وغير ذلك، لأن مقصود الشارع هو التغليظ على القاتل، وهذا لا يكون حال صيام 60 شخصا. سؤال آخر، متى يتعين الصيام على الميت إذا مات؟ قل إذا مات في الوقت الموسع قبل رمضان، يعني كان مريضا في رمضان وأفطر ثم دخل عليه بعد رمضان الشهور ولم يصم يعني على أنه موسع، يقول يسوي، يقول كذا بعد كذا وهكذا. يقول إذا مات في الوقت الموسع قبل رمضان الذي يليه وهذا دين عليه، فهذا مات مفرطا لقدرته على الصيام. فهذا نقول يعني كلام أهل العلم أن هذا يعني يصام عنه، يصام عنه. وهذا لأنه كان ينبغي أن يصوم وترك فيصام عنه، ومن صام عنه يصوم على أن ذلك مستحب وله الأجر. أما إذا ما إذا كان مريضا في رمضان وخرج رمضان ولا زال مرضه مستمر ثم مات ولم يجد أيام للقضاء فيها، فهذا لا صيام عليه البتة، ولا أحد يقضي عنه ولا قضاء عنه. وأما المفرط فيصوم عنه من تبرع عنه، فإن لم نجد من يصوم عنه فإننا نطعم عن كل يوم من أيام صيام التي تركها إطعام مسكين، إطعام مسكين. وأيضا هذا يشمل النذر وغير ذلك، والإطعام يخرج من تركته. قال الإمام الترمذي بعد ذلك باب ما جاء في الكفارة. والكفارة كما ذكرنا في هذه المسائل، أي كفارة من ترك الصيام، من ترك الصيام متعمدا، وإنه يقضي عليه من ترك الصيام أي قضاء الصيام متعمدا حتى جاء عليه رمضان الآخر، فإنه يجب عليه الكفارة، فإنه يجب عليه القضاء والإثم، وليس هناك كفارة عليه في هذا الباب. وإنما الكفارة تكون على من كان عاجزا عن الصيام، فإن هذا العاجز عن الصيام عاجزا كلي، فإنه يكفر كل يوم بإطعام مسكين. وهكذا من كان أيضا مريض مرض لا يرجى برؤه، مريض مرض لا يرجى برؤه، فإن هذا يكفر إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. أما من كان فاقد العقل، فاقد الحواس، لا يعرف ليل من نهار ولا فلان من فلان، فهذا مرفوع عنه القلم، فلا كفارة عليه، فلا كفارة عليه. وأما كفارة الجماع فإنها واجبة، من تعمد الجماع في رمضان، ويعني من تعمد أو جامع في رمضان هكذا، كالذي سيأتي معنا حديث الذي جامع وندم وجاء للرسول، فإن أمره بالقضاء والتوبة أيضا، وكذلك أمره إما بتحرير رقبة أو إطعام أو صيام شهرين متتابعين أو أيضا الصدقة إن لم يستطع. فالمسألة في التدرج، سيأتي معنا هذا في باب آخر. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك باب ما جاء في الصيام، باب ما جاء في الصائم يذرعه القي، باب ما جاء في الصيام يذرعه القي. وذكر في هذا الحديث يذرعه أن يغلبه دون اختياره. ذكر في حديث أبي سعيد قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم، لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ. وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد. وعبد الرحمن بن أبي أس بن زيد بن أبي أسلم ضعيف الحديث. قال سمعت أبا داود، نعم سمعت أبا داود السجسي يقول سألت أحمد بن حنبل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخو عبد الله بن زيد لا بأس به، يعني كأنه يقول هو ضعيف. إذن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. وفيه ذكر مسائل، قال ثلاث لا يفطرن الصائم، يعني إذا فعلهن لا يفطر. فقال الحجامة، وهذا خلاف الصحيح، فإن الحجامة كما سيأتي معنا فيها أنها تفطر، قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، فدل على أن هذا الحديث ضعيف. ثم قال والقي، والقي، القي أنه في تفصيل كما سيأتي معنا أن القي إذا درعه القي دون إرادة منه ولا تعمد ولا تقصد فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح ويواصل صيامه. وهكذا الاحتلام، من احتلم وهو نائم هذا أيضا صيامه صحيح لا يفسد صيامه. هكذا إذا القي في تفصيل، إذا كان باختياري فإنه يفطر، وهذا يعني من باب يعني التقيؤ العمد، وهذا سيأتي في الباب الذي معنا بعده. ثم قال باب ما جاء في من استقى عمدا، في باب من استقى عمدا، وذكر فيه حديث أبي هريرة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من درعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فقد صححه بعض العلماء منهم الحافظ ابن حجر وقال هذا على شرط الصحيحين، على شرط الشيخين، كما صححه شيخ الألباني في صحيح الترمذي، وظاهر ألفاظ الحديث أنه صحيح، لكن بعض المحدثين أعلوا فيه يعني في 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 ما جاء فيه من بعض مسائله، فهو حجة عند العلماء من أهل الحديث. ولذلك قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى ابن يونس، وقال محمد لا أراه محفوظا، لكن الحديث جاء من طرق، ولذلك صححه حافظ، صححه الشيخ الألباني، فهو عندهم صحيح هكذا. وذكروا في من تقي في أنه إذا تعمد القي عمدا فهذا يجعله قد أفسد صيامه، لأن هذا التقي محظور ولا ينبغي له. فأما من استقاء أو درعه القي، درعه القي وهذا ليس متعمد، هذا ليس عليه شيء. أيضا في الباب إشارة إلى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيها حديث الدرداء كما ذكر منه هنا إشارة من إمام الترمذي، وقال الراوي في حديث أبي الدرداء، حديث أبي الدرداء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال الراوي ثوبان مصدق له أنا صببت له الماء، قالوا هذا يحمل على أنه كان مضطرا، أي مضطرا في ماذا؟ مضطرا في أن يقي نفسه، يعني أن يخرج ما في معدته لمرض أو شيء يضطره. وقيل أنه كان صوم نفل، كان صوم نفل، والصائم النفل هو أمير نفسه، إن شاء أمضى صيامه وإن شاء غير ذلك. وكثير من أهل العلم ذهبوا على أن من قاء متعمدا فعليه القضاء، قال الترمذي والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة الذي معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا درعه القي فلا قضاء عليه، وأن استقاء عمدا فليقضي. وبه قال الشافعي سفيان الثوري أحمد وإسحاق ابن رهوي. وكما قلنا أن يعني ذكر القيمة عن الحجامة، الحجامة مفطرة، حجامة على الراجع أنها مفطرة، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوم. ثم قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا، يأكل ويشرب ناسيا. وفي حديث حديث أبي هريرة قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. هذا حديث في الصحيحين بألفاظ مقاربة، بألفاظ مقاربة للذي جاء. جاء أيضا في الحديث اللي بعده اللي ذكره الإمام الترمذي قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاص عن أبي هريرة عن النبي مثله، وذكر فيه من نسي. قالوا في الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الإمام مالك ابن أنس: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، والأول أصح. هذا يعني قول الإمام مالك ليس حجة في هذا الموضع، لأنه قيد، قال يعني قيده بأنه كان نفل، يعني يقول إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، كان يقول وإن كان في رمضان في يعني بمعنش يعني إذا أكل ناسيا فعليه القضاء. هذا غير صحيح. كيف إذا أكل ناسيا ليس عليه القضاء؟ ليس، قال إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، وهذا كما ذكر قال والأول أصح. نعم، فصحيح النقل، لأنه الأصل الأحكام أنها تقوم بالأدلة الثابتة. والحديث الذي معنا حديث يعني يفض الخلاف: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. فهنا مسألة: هل يذكر الناس إذا رآه أحد؟ قال البعض: لا يذكره، إنما أطعمه الله وسقاه، وهذا غير صحيح. نقول صحيح أن الله أطعمه وسقاه، أنه يعني أكل أكل لا يفسد صيامه، رخصة من الله تعالى، فالله تعالى جعله يأكل وألهمه، هذا رزق من الله ساقه بدليل شرعي، ويعني تكرم عليه بهذا. لكن لا يذكر غير صحيح، ولا بد أن يذكر، بل ويجب أن يذكر، ويأثم من لم يذكره. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره، ومن تعمد الأكل بطل صيامه، ومأمور بالإمساك باقي اليوم، لأنه يوم له حرمة، ويلحق بالناس في غير أكل وشرب، لأن الأكل والشرب هنا ذكر على التغليب، وإلا يدحق به غيره. كل ما يكون من مفترات ففعله وهو ناس فهو أيضا يعني أيضا هذا لا يضره، ويقول يلحق به كل ما غير الشرب والطعام. وأيضا يعني نقول مثلا، وهذا نادر، لو نسي وجامع زوجته وهي ناسية، نقول هذا أيضا لا ليس عليه شيء، هذه القاعدة مضطردة. وهكذا كل ما فعل فعل من المفطرات لكنه ناسيا، ومع ذلك نقول نقول هذا يعني الذي يأكل ويشرب إذا تذكر وجب عليه إخراج ما في فيه والتوقف. أما إذا واصل الأكل بعد ذلك بعد تذكره فهذا لا شك أنه تعمد وعليه القضاء بهذا التعمد الذي حصل منه. لا ينبغي التعمد ولكن من نسي فإنه بنسيانه يتجاوز عنه. نعم. ثم قال: باب ما جاء في الإفطار متعمدا. لعلنا نرجي هذا الباب مع الذي يليه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم. وكان أخونا المشرف على قناة ابن أبي زيد القيرواني أخبر أن هناك أسئلة ستعرض علينا في هذا الدرس، لكن لم يرسلوا إلينا أسئلة. على كل حال، إذا كانت هناك أسئلة تعرض إن شاء الله في درس آخر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.